ماذا تفعل هنا؟ تطوف حول بيت من حجارة يكسوه قماش مزخرف، وتتبرك بلمس حجارته، لا سيما حجر أسود اللون موضوع في أحد أركان البيت. ثم تسعى بين تلتين من الصخور تدعيا الصفا والمروة، ولاحقا تصعد إلى جبل يسمى عرفة، وتنزل إلى واد يدعى المزدلفة، وهناك تجمع حصوات ترجم بها ثلاثة جدران من الحجارة، وفي نهاية كل هذا تذبح كبشا. للوهلة الأولى يبدو الحج طقسا عباديا تكثر فيه الحجارة على اختلاف أسمائها وأمكنتها، بل من السهولة تصوير الحج الركن الخامس في الإسلام كعمل مناقض للمنطق يقوم به المسلمون كل عام. فماذا يفعل هؤلاء هنا؟ وأي إله يعبدون؟
فالحج له بعد ظاهر، وهو حركة الحاج بسفره، بتنقلاته، بوصوله إلى مكة المكرمة، بطوافه حول الكعبة أعز الله، صلاة الطواف، السعي، لبس الإحرام، ما شابه من ذلك، موضوع الميقات، الذهاب إلى عرفات، إلى منى، إلى المزدلفة. هذه كلها حركات في بعدها الظاهر بعد مادي، أمكنة محدودة في أماكن مخصوصة. أما في الجهة الأخرى فلها بعد ملكوتي. لذلك هنا نكتشف مسألة من بداية وأول أعمال الحج، أن هذه الحركات التي نقوم بها لها معاني، والحاج عليه أن يلتفت إلى هذه المعاني، وإلا تتحول الحركات والأعمال إلى مظاهر وإلى حركات لا روحية فيها. كيف أن هذه الحركات هي إشارات إلى وقائع لابد أن يلتفت إليها من الملكوت الشخصي، يعني من باطن الشخص، من حقيقة ما لابد أن ينظر إليه.
للحج رموز وأسرار ومعان، لكن قلة هم من يملكون الإجابات. ما هي الكعبة؟ لماذا شكلها مكعب؟ ولماذا نطوف حولها؟ ولماذا نطوف عكس عقارب الساعة؟ ولماذا نطوف سبعة أشواط؟ ما هو الحجر الأسود؟ ولماذا نسعى جاهدين لمصافحته؟ ما سر الميقات والإحرام والغسل وثياب الإحرام؟ لماذا يبدأ الحج من عرفة وليس من الكعبة؟ وما هو سر المسير من عرفة إلى المزدلفة فمنى وصولا إلى الكعبة؟ ما سر الحصوات السبع والجمرات الثلاث والهدي والتقصير؟ وماذا يعني طواف الإفاضة وطواف النساء؟ قبل أن تقصد بيت الله الحرام عليك أن تدرك هذه المعاني وتفهم هذه الرموز، وإلا فإنك سوف تحوز بطاقة العضوية في نادي ما حججت إلا أنا وناقتي ورجل من البصرة. هذا الفيلم لا يشرح الحج من زاوية فقهية، هو لا يعلمك كيف تحج بل لماذا تحج، هو ليس شرحا لشعائر الحج بل تفسير لها، إنه أطروحة جريئة تدعوك للتفكير والتأمل في معاني الحج، ومحاولة لفك رموزه وكشف أسراره وفهم مناسكه. كل هذا لعلك تدرك الحكمة التي من أجلها شرع الله هذه الشعيرة المقدسة. الحج لمن عرفه هو تلك الرحلة البشرية والمسيرة الإنسانية نحو الهدف اللامتناهي، نحو المعشوق الأوحد والذات الأكمل، نحو الله. وهذا فيلم يحكي أسرار الحج، رحلة الخلق إلى الله. قصة الحج هي قصة الأرض والخلق، خلق الله للأرض وخلقه لأبي البشرية آدم وأمها حواء.
إن قصة الحج تبتدئ من يوم ميلاد الأرض، فقد ورد في بعض الروايات بأن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يتحو الأرض رفع موضع الكعبة ودح الأرض من تحتها.
في 25 من ذي القعدة يحتفل المسلمون بيوم دحو الأرض تخليدا لمشهد من مشاهد الخلق العظيمة. وبحسب الروايات فإن الله تعالى دحى الأرض من تحت الكعبة إلى منى، ثم دحاها من منى إلى عرفات، ثم دحاها من عرفات إلى منى، فالأرض من عرفات وعرفات من منى ومنى من الكعبة.
وتستمر قصة الحج في الحوار الذي دار بين الله تعالى وبين ملائكته حينما أخبرهم عن مشروع الإنسان، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهنا سألت الملائكة بصورة الاعتراض: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وسأل الملائكة: هل تعرف تلك الأسماء؟ وهنا عرفت الملائكة عجزها، فإذا بها تبادر: سبحانك، إنه التسبيح، التنزيه من كل نقص وعيب، لا علم لنا إلا ما علمتنا. أراد الله تعالى أن يخبر الملائكة أن هذه الأسماء قد استودعها في الإنسان الأول وهو آدم. من هنا طلب من آدم أن يخبر الملائكة بالأسماء، فإذا بآدم يخبرها بأسماء الحجج الذين على رأسهم محمد صلى الله عليه وآله، وأيضا من الأنبياء كان من الأسماء بطل الحج إبراهيم سلام الله تعالى عليه.
أرادت الملائكة أن تتوب إلى الله توبة ملائكية، فعرفها الله موقع توبتها في السماء العليا، كما عرفها بأن بني آدم الذين سيأتون فيما بعد حين يريدون أن يحققوا التوبة الإنسانية فإنهم سيأتون إلى موقع يشابه موقعها الملائكي، وسيبنون على الأرض بيتا يلوذون به ليحققوا التوبة الإنسانية إلى الله تعالى.
وحينما عصى آدم ربه معصية الأنبياء نزل آدم إلى الأرض، والروايات تؤكد أن آدم نزل على صخرة الصفا، ومن هنا سميت بالصفا لأن الله تعالى اصطفى آدم. ونزلت حواء على صخرة المروة التي سميت بالمروة من أسماء المرأة، وجاء جبرائيل وأرشد آدم إلى موضع الكعبة القريب من صخرة الصفا، وإذا بآدم يبني ذلك الموضع البناء الإنساني الأول، فكان المسجد في مخطط الله الإلهي مع أول إنسان على الأرض، فواكب المسجد الإنسان منذ بداية مسيرته.
قبل رحلة حجك عليك أن تصفي كل أحقادك وضغائنك تجاه الأهل والأصدقاء، عندئذ فقط تكون نيتك حاضرة للحج، فهذه المقدمات تحقق طهارتك المادية والمعنوية والنفسية. لا تنسى عليك أن تكتب وصيتك.
الحاج عندما يتأهب للذهاب إلى الحج كمن يتأهب للموت، الذي تبدأ عليه علامات المرض، علامات الموت، يبدأ بيعرف أن حانت ساعة الرحيل، فيبدأ بكتابة وصية، يوزع أملاكه، يوصي فلان له بذمة كذا، فلان إلي عنده كذا، هاي القطعة تعطوها لابني الفلاني، هذه توصف فيها، أنا ما صليت، وفوا عني، حجوا عني، يبدأ يوصي، ثم يقول لأقربي لجنان فلان زعلان مني، جيبوه خلي تسامح منه قبل ما موت، أنا ما بحب موت وحدا يكون زعلان مني، جيرانه بيسمعوا أنه فلان مريض، بيقولوا روحوا لنا حتى نودعه، ما منحب أنه حتى يكون بيننا وبينه شيء. فتأتي الناس تودع هذا المحتضر إلى أن يتوفى. أيضا الحاج يكتب وصيته، يوصي، ويأتوا الناس يتسامح معهم، يصالحونه، يودعونه، الميت ينتقل إلى رحمة الله تعالى، والحاج ينتقل إلى رحمة الله تعالى.
أيها الحاج الكريم، يا حجاج بيت الله الحرام، من وفقتم إلى هذه الفريضة المباركة، فاعلموا أن حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول لكم: الحاج والمعتمر وفد الله. وفد الله، والوفد هو من يأتي راكبا مكرما، من يأتي راكبا مكرما اسمه وفد. فمن وفق يأتي راكبا في سفره هذا إلى الله مكرما من قبل الله عز وجل، فهو وفد الله، فأنتم وفد الله.
بعد ساعات قليلة سوف تصل الميقات، تذكر أنت مسافر إلى الله، تركت الزوجة، الولد، المال، العمل، تركت ما سوى الله وتوجهت إليه بكليتك، وكأنك بذلك قد دنا أجلك واقتربت من الموت، لكنه ليس موتا قهريا، إنه موت بملء إرادتك. إلهي، تركت الخلق طرا في هواك.
الإنسان عندما يقع عليه الموت القهري، إن لله وإنا إليه راجعون، فإنه يخرج من هذه الدنيا، يخرج من أهله، يخرج من أحبائه، من أصدقائه، من أمواله، من ممتلكاته، يخرج قهرا، فيترك كل شيء. في الحج يخرج الإنسان إراديا، هذا يسمى الموت الإرادي، موت قبل أن تموت.
الميقات، المعبر إلى الأرض المقدسة، هنا تبدأ الفصول الأولى في رحلة الحاج إلى الله. إنه استعراض بشري خاضع لله الواحد القهار، فقوافل الحجيج من كل بقاع العالم تلتقي في الميقات، في ذات المكان وذات الزمان، معا في الطريق إلى الله. فهنا سوف تلاقي الإنسانية ربها وخالقها.
حتى يصل إلى الميقات، فإذا وصل إلى الميقات فكان هذا أول مفاتيح الدخول إلى حضرة هذا المكان المعظم، وهو حضرة تمثيل الموت حقيقة، حقيقة بالمعنى الباطني، لأن الإنسان أول ما يحدث عنده بعد الموت، أول ما يحدث عنده بعد الموت تهيئته، وهو بتغسيله وإلباس الكفن. وعمليا هذا الحاج يريد أن يمثل الموت بحركته، الموت الإرادي، يعني لقاء الله عز وجل.
في الميقات تقف على أبواب الحضرة الإلهية، لكن قبل الدخول عليك أولا أن تغتسل من خطاياك وذنوبك، الطهارة شرط القبول.
فعندما يصل إلى الميقات هناك، فالمستحب له أن يدخل ويغتسل، هذا الغسل المستحب الذي فيه يتجرد عن ذنوبه ومعاصيه، كأنه بهذا الغسل يجرد نفسه من الذنوب بالتالي. التوبة إلى الله عز وجل.
ثم يغتسل، نفس غسل الميت، لكن غسل الميت ثلاث مراحل: سدر وكفور وماء قراح. المحرم يغتسل مثل غسل الجنابة، يعني غسل واحد، يغتسل غسل الإحرام قرب طهر الله تعالى، وثم يلبس الكفن اللي هو عبارة عن ثلاث قطع، يلبس منه قطعتين، المنشف على الوسط وعلى الأكتاف، أما القطعة الثالثة التي يضع على الميت لأنها يبروفة ذاك ميت حقيقي، ثم يقول: يا ربي ها أنا اغتسلت، طهرت نفسي، غسلت ذنوبي، غسلت الدنيا، حب الدنيا من قلبي، وجئت إليك نظيفا طاهرا وافدا إليك، وقد لبست أكفاني، هاي الدنيا كلها التي جمعت فيها المال والأموال الطائلة جئت منها بقطعتي قماش. ثم يقول: أحرموا. يعني شو يعني أحرموا؟ يعني أنا خلصت من الدنيا.
بعد أن تنهي الغسل لن ترتدي ثيابك مجددا. ثياب الإنسان تكسوه من الخارج ماديا كما تكسوه الشخصية من الخارج معنويا، إنها تعبر عن نمط حياته وتميز وتحدد طبقته ووجهة تفكيره، إنها تقيم الفواصل والحدود بين الناس، إنها تعبير عن عنصري، طبقتي، عشيرتي، مكانتي، أسرتي، مقدرتي، إنها تميز الناس بين السادة وعبيد، مستكبرين ومستضعفين، أقوياء وضعفاء، أغنياء وفقراء، متخمين وجائعين، نبلاء ووضعاء، شرقيين وغربيين، عرب وعجم. من أجل كل هذا اخلع ثيابك عند الميقات، تجرد من الرياء والنفاق والشبهات، وارتد الكفن المؤلف من قماش أبيض خالص. أصبحت ثيابك مثل ثياب أي فرد، وبدا الجميع في الزي الموحد. لا تكن مختالا فخورا، فلست هنا لتلاقي ندا أو نظيرا، بل تواضع وانكمش واخشع، لأنك ستلقى الله في أرض الميقات. ستعود إلى جذورك الأصلية، إنسان فرد من نسل آدم لا غير، أو كما ستكون في المنتهى يوم تموت وما بعد الموت.
لكي يلبس ثوبا ورد أن لا يكون مخيطا، لأن الخيط يعبر في بعض معانيه عن دخول في الشيء كدخول النفاق في نفس الإنسان، فالله تعالى يريد أن يجرد الإنسان عن هذا النفاق كما يجرده عن تلك الاعتبارات. يحكى أن أحد الأطباء المشهورين جدا كان في حملة، وقد انزعج منه من كان في الحملة لشدة تكبره، كان عنده منصب عال على مستوى المهني، وأيضا كان ثريا، وقد جاء إلى الحج على أنه طبيب، يعني لم يأتي باندفاع من نفسه وإنما بدعوة كطبيب. هناك كثيرا ما بدا عليه آثار التكبر والتعجرف، إلى أن وصل إلى عرفة، وبعدها حينما ازدلف الحجيج إلى المزدلفة ضاع، وبقي يومين في ضياع. بعد يومين من الجهد وجده أصحابه، قالوا له: الحمد لله وجدناك. ولكنه أجابهم متأثرا: كلا، أنا وجدت نفسي.
وأنت في حال الإحرام لن تنظر في المرآة، لن تستعمل العطر أو الزينة، وسوف تتجنب كل ما يذكرك بتجارتك، وظيفتك، طبقتك الاجتماعية، منصبك، مكانتك، إنها تلك الأشياء الجوهرية التي تحدد حياتك في دنيا ما قبل الميقات.
على كل حال، المطلوب التوجه أن الموت حصل حقيقة بالمعنى الملكوتي، ولذلك هنا المحرم لا ينظر إلى المرآة، لا يستعمل العطر، لا يلبس الزينة، حتى لو وقعت عليه حشرة من الحشرات لا يقتلها، وهكذا هذا لماذا؟ كالميت تماما. الإنسان إذا جرد من ثيابه وألبس كفنه ووضع في مكانه المخصوص له تنقطع العلاقة بهذا البدن، فلا ينظر لا في مرآة ولا في أي صفحة تنقل له صورة هذا البدن، ولا يتزين لهذا البدن، ولا يتعطر لهذا البدن، فتنقطع كل علاقة مع عالم الدنيا. فكذلك الحاج في هذه الخطوة تنقطع كل علاقة مع الله سبحانه وتعالى، فإذا تنقطع كل علاقة مع غير الله عز وجل، فإذا انقطعت هذه العلاقة حقيقة قال لبيك اللهم لبيك. لبيك من لب ألب، لب ألب يعني أقام في المكان، وأساس اللفظة يقال لبة البعير، لبة البعير أي صدر البعير. البعير عندما يسكن في الأرض يضع على الأرض صدره، فتسمى هذا المكان الصدر هو لبة. فالإنسان عندما يقول لبيك، حقيقة الإنسان بعالم البدن هي صدره قلبه، هذا الصدر والقلب إشارة إلى حقيقة النفس. فالإنسان عندما يقول لبيك كأنه ماذا يقول؟ يقول يا رب يا رب. وأذن في الناس، هذا النداء الإلهي، ولله على الناس حج البيت. الإجابة أن حقيقتي المتقومة في هذا الصدر، المشار من خلال هذا الصدر إلى حقيقة الأنا الفقرية، هي أنا الفقرية، أجعلها راضخة ساكنة كما البعير يفعل عندما يجلس في مكانه، فيعبر عن هذه الحركة بكلمة لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك.
من هنا كان الإمام الصادق عليه السلام في بعض حالاته حينما يريد أن يلبي لا يستطيع ذلك، يقول له أحدهم لا بد لك أن تلبي يا ابن رسول الله، فيجيبه الإمام بأني أخشى حينما أقول لبيك أن يكون النداء لا لبيك ولا سعديك.
وفي ثياب الإحرام ستؤدي صلاة الإحرام، إنها عهد مع الله بتوحيده، فلا ركوع ولا سجود لأحد غيره. في ثياب يوم الحشر البيضاء الكل يركع مستنكرا أفعاله التي دفعته إليها دوافع الخوف والطمع، سائلا المغفرة مما اقترفه في حياته من هذه الأفعال. فكل سجدة هي استغفار وتوبة مما ارتكبه طواعية واختيارا.
وبعد أن يلبس هذين الثوبين يقف أمام الله سبحانه وتعالى ليتقرب إليه بأفضل عمل، ألا وهو الصلاة، يصلي صلاة الإحرام، ينوي بصلاة الإحرام كما أرشد الإمام زين العابدين عليه السلام بأنه يتقرب إلى الله بأفضل الأعمال وهي خير العمل، وبعدها ينطلق في نية الإحرام.
في هذا المكان يجب أن تكون في أعلى درجات الانتباه واليقظة، وأن تكون واعيا أقصى ما يكون الوعي، فهنا تعقد نية الحج، والنية لا تكون صادقة إلا إذا كان قلبك عامرا بالإيمان. إنها نية الانتقال من إنسان تغطيه الثياب إلى فرد عار لا يستر جسده إلا خرقة،
إنها النية الوحيدة في كل نوايا العبادات التي يستحب للإنسان أن يتلفظ بها، لأن الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يتفاعل في هذه النية، يتفاعل بقلبه ولسانه بجوارحه حينما ينوي الإحرام، وأنه أحرم لله عن كل معصية، أحرم لله عن كل إثم، وأنه يريد أن يسير بالخط الذي أراده الله تعالى أن يسير عليه.
Thank you. الحرم المقدس سهل واسع منبسط تحيط به الجبال من كل جانب، كل واد وشارع ودرب يتوجه نحو المسجد الحرام، والكعبة هي المركز والقبلة. إنك تنظر إلى موكب متناسق ينحدر من سطح الجبال كمجاري نهر أبيض يصب في المسجد الحرام. كل هذا يذكرك بمصير الإنسان، إنه يرمز إلى انحدار الإنسان العميق نحو الأرض حيث يدفن، ثم ارتقائه نحو الله عندما يبعث يوم القيامة.
ويدخل المدينة المقدسة التي ورد في بعض الروايات أنها المدينة الأولى عند الله سبحانه وتعالى. إن الله اختار من كل شيء شيئا، اختار من الأرض مكة، واختيار الله تعالى لمكة هو اختيار ضيافة، كل الأرض هي لله. أن يختار الله تعالى مكة يعني جعلها محل ضيافة خاصة. ما معنى هذه الضيافة؟ تصور واحد يسبح الله سبحانه وتعالى، من قال سبحان الله غرس الله له شجرة في الجنة، ولكن من يسبح الله تعالى في مكة فتسبيحه يختلف لأنه في مكان الضيافة الأول. تسبيح بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله. واحد قد يسجد في أي مكان، والسجود له دلالته وله أبعاده، ولكن الساجد في مكة هو ساجد في موقع الضيافة الإلهية. الساجد بمكة كالمتشحط في البلدان، كأنه مجاهد ينزف دما يتشحط بدمه بين البلدان.
سمي البيت بالعتيق لأنه يمثل التحرر، فأرض الحرم ليست ملكا لأحد، إنها أرض حرة من أي رباط بالحكام والطغاة، ولهذا لا يمكن لأحد أن يسيطر عليها. إن أرض الحرم ملك لله وحده، وما الناس إلا سكانها. لقد رخص للمسلمين أن يقصروا الصلاة كلما سافروا بعيدا عن مقر إقامتهم، لكن في مكة في أرض الحرم ودون أي اعتبار لأي مكان جئت منه أو مسافة قطعتها، أنت مخير في أن تظل صلاتك كاملة أو تقصرها. إنها أرضك وأنت آمن فيها، إنك لست ضيفا هنا، إنه بيتك. قبل مجيئك إلى مكة كنت غريبا بأرضك، منفيا فيها، ولكن الآن أنت أحد المدعوين للانضمام إلى أسرة الله وأهله. لقد حللت أهلا ونزلت سهلا فردا في أسرة الله لتصبح من عيال الله. إن الإنسانية بأسرها، تلك الأسر المشردة في هذا العالم، مدعوة إلى هذا البيت.
الذي يخطب القرآن له أجر كبير وعظيم، ولكن من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله في الجنة. الذي ينفق في سبيل الله له أجر عظيم، ولكن النفقة في مكة تعدل 100,000 نفقة. إنها صور من صور الضيافة الإلهية في مكة.
من حجارة خشنة سوداء تقف الكعبة في نسق غاية في البساطة. اللون الأبيض يسد فروجات البناء، لا شيء مما ترى يجعلك تعجب أو تهتز، ليس هناك شيء تتأمله. البناء غاية في البساطة، لا يعكس أي مهارة معمارية ولا فن ولا نقوش ولا جودة. ثم إنه ليس هناك ضريح لأحد حتى تتوجه إليه، ستعلم أنه لا شيء هناك ولا أحد حتى لا يعكر عليك صفو اتصالك بالله تعالى. إن الكعبة التي تريد التحليق فوقها وحولها لتتصل بالمنتهى والأبد والسرمد هي منتهى مشاعرك ومطلق غايتك. ولماذا تكون بهذه البساطة دون ألوان ولا زينة؟ ذلك لأن الله ليس كمثله شيء، فلا هيئة تمثله ولا لون يشبهه سبحانه. ورغم أن الكعبة ليس لها اتجاه فهي مكعبة الشكل، فأنت حين تستقبلها في صلاتك تكون قد اخترت التوجه إلى الله وتستقبل وجهه الكريم. إن خلو الكعبة من أي اتجاه قد يبدو صعبا على الأفهام، لكن الكونية والنهائية ينبثقان من تلك المسألة نفسها. فالمكعب هو الشكل الوحيد الذي يحتوي على 6 جوانب وفي الوقت نفسه لا اتجاه له. الكعبة هي الأصل الذي يرمز إلى ذلك. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ليس هنا شيء عبثي، الكعبة فارغة من الداخل. لماذا؟ إنها تمثل الصمدية. من معاني كلمة الصمد هو الذي لا جوف له. إنه الله الصمد، الله الواحد الأحد.
جانب الحاج، يا من قصدت الله وكان سفرك إلى الله، أول مسألة لابد أن تعرف هي هذه الكعبة. جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لماذا الكعبة 4 أركان، فقال صلوات الله وسلامه عليه لأن البيت المعمور 4. فقال السائل لماذا بيت المعمور 4؟ قال لأن الكرسي 4. قال لما الكرسي 4، كرسي العرش؟ قال لأن أركان الإيمان، لاحظ معي جناب الحاج، أركان الإيمان. سأل السائل عن الكعبة، أجابه بالجواب أركان الإيمان. أركان الإيمان إشارة إلى ماذا؟ إلى المعنى الملكوتي الذي لابد أن يكون موجود في حقيقة الحاج والمعتمر، في معنى ملكوتي، لأنه مؤمن، وهو كمؤمن يسافر إلى الله بهذه الحركة ويحج إلى بيت الله. فالأركان 4 في الصورة المادية، والأركان 4 في الصورة الملكوتية في عالم السماء، والأركان 4 في الصورة الملكوتية الأعلى في العرش، هي تساوي أركان الإيمان 4، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
الطواف يبدأ وجوبا من الحجر الأسود. ما الذي يرمز إليه هذا الحجر؟ إنه يرمز إلى كف يمنى. لمن؟ إنه يمين الله. الحجر الأسود يمين الله في أرضه. من صافح الحجر الأسود فقد صافح الله تعالى. فانظر يا مسكين، ولا تضيع أجر ما عظمت حرمته وتنقض المصافحة بالمخالفة.
ورد في بعض النصوص أن الحجر الأسود الذي كان أبيض واسود من ذنوب العباد هو كان من أحجار الجنة، وأنه يرتبط بذلك الميثاق الذي ورد في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إنها قصة الميثاق. يقول البعض في تفسير الآية: إنها حديث عن الفطرة التي زرعها الله تعالى في نفس كل إنسان. من اللافت في بعض الروايات التي قد لا تفهم بعمقها بأن الله تعالى بعد أن أخذ الميثاق من الإنسان، بعد أن زرع الفطرة في داخل كل إنسان، جعل ذلك الميثاق الذي هو مجرد، الذي هو معنوي، جعله وأودعه في ملك مجرد في مجرد. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الميثاق عند الكعبة الشريفة ليأتي كل إنسان إلى ما يعبر عن ذلك الميثاق، ليعبر عن التوحيد. فتقول الرواية بأن الله تعالى حول ذلك الملك إلى ذلك الحجر الذي كان أبيض ومن أحجار الجنة، وحينما نزل آدم أنزل الله تعالى معه ذلك الحجر، فوضعه آدم على ركن الكعبة لكي يأتي الناس من كل حدب وصوب، ليعبروا بأن قد جئنا من بلاد بعيدة، جئنا إلى هنا يا رب. في ابتداء الطواف هناك ذكر ورد أنه يستحب حينما يستلم الإنسان الحجر الأسود، حينما يسلم الإنسان على الحجر الأسود، حينما يصافح الإنسان الحجر الأسود، حينها يقول: أمانتي أديتها وميثاقي تعهدته لتشهد لي بالموافاة يوم القيامة. من هنا ورد بأن من يصافح الحجر الأسود كمن يصافح يمين الله، لأنها عقد بين الإنسان وبين ربه، عقد قد عقد بالفطرة على أن الله تعالى هو الواحد الأحد وهو رب العالمين.
في الكعبة مواضع خاصة جليلة القدر والشأن، على كل حاج أن يعرف موقعها ويدرك أبعادها. الحطيم أفضل بقعة في المسجد الحرام وأكثرها حرمة عند الله، هو أشبه بمثلث يضم الحجر الأسود وباب الكعبة ومقام إبراهيم. أفضل مكان يصلى في الحرم هو ضمن هذا المثلث، يسمى أيضا بحطيم إسماعيل لأنه المكان الذي كان إسماعيل عليه السلام يدور فيه غنيماته ويصلي فيه. سمي الحطيم حطيما لأن فيه تتحطم ذنوب العباد. ناحية الشرق من الكعبة يقوم جدار قصير هلالي الشكل، إنه حجر إسماعيل. بيت هاجر كان هناك، وقبرها إلى العمود الثالث للكعبة. لا أحد مهما كان شأنه ولا حتى الأنبياء يجوز أن يدفنوا داخل المساجد، لكن في حالتنا هذه نجد بيت هذه المرأة قد شيد إلى جوار بيت الله. يوجد ممر ضيق بين جدار حجر إسماعيل والكعبة، وعند الطواف يأمرك الله أن تدور حول الجدار، لا أن تشق طريقك عبر الممر، وإن فعلت فإن حجك لا يقبل. لقد أضحى قبر هذه الأم الصالحة التقية جزءا من الكعبة يطوف حوله الناس أبد الدهر. أنت أيها الحاج سوف تطوف بقبر هاجر وكعبة الله في الوقت ذاته. على الذين يعتقدون أنهم يدافعون عن الإنسانية وحرية المرأة أن يتأملوا هذه المعاني جيدا. إن جلال هذه الوقائع يتجاوز مدى فهمهم. إن الله الرحمن الرحيم جلت قدرته، أحد واحد فرد صمد، تناهت عظمته، لا يفتقر إلى أحد من خلائقه التي لا تحصى. اختار من النساء امرأة عكست تفاصيل حياتها حقيقة العبودية المحضة لله المطلق. امرأة ليس معها سوى طفل، تضرب في عمق هذا الوادي الموحش ووسط حجارته السوداء دون ماء وبلا مأوى وليس معها أحد، لكن حب الله تعالى يدفعها لأن تطيع أوامره، فاستحقت أن يعطيها الله مكانا في جواره.
ومقابل الباب وفي الحائط الخلفي للكعبة الشريفة هناك المستجار، وهو أيضا يرتبط بآدم. فحينما أراد آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أن يتوب إلى الله توبة الأنبياء، وقف عند المستجار كما ورد في بعض الروايات، وهناك ورد أن آدم قام بعمل منه ورد استحباب أن يأتي كل حاج ويقف عند المستجار الذي تاب فيه الله تعالى على آدم. وحينما قبل توبة آدم فإذا بآدم ينظر إلى أولاده، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لذريته، فإذا بالجواب الإلهي أنه من أتى من ذريتك في هذا الموضع وفعل كما فعلت أو قال كما قلت غفرت له. ورد أنه يستحب أن يقف الإنسان عند المستجار، أن يلصق خده وصدره وبطنه بحائط الكعبة، وأن يرفع يديه. نحن نعرف أن الكعبة الشريفة هي البيت الوحيد الذي له ثوب الذي يكسى، وهذا تقدير من الله تعالى لهذا البيت. وفي ثوب البيت هناك حبائل تنزل من الثوب، حينما يرفع الإنسان يديه إلى حائط الكعبة لعله يتمسك بتلك الحبائل ليقف عندها. هناك يستحب للإنسان أن يقول: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار.
وإلى جانب المستجار يقع الركن اليماني، وفيه شق جدار الكعبة لفاطمة بنت أسد، فدخلت منه إلى الكعبة وولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
وقرب المستجار الركن اليماني، الركن الذي ورد فيه بركة خاصة عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله بأني ما ذهبت إلى الركن اليماني لأستلمه إلا وجدت جبرائيل قد سبقني إليه. هذا الركن ورد أنه باب من أبواب الجنة، وهذا الباب له خصوصية، لأن الإنسان المؤمن حينما يدعو الله سبحانه وتعالى قد يفكر في أمر يزلزل كيانه، وهو أنه قد ارتكب ذنوبا، وهذه الذنوب قد تحول بينه وبين استجابة الدعاء، فهناك حجب بين الإنسان وبين ربه، قد تكون حجبا من استجابة الدعاء. ولكن عند الركن اليماني ورد أن الركن اليماني باب من أبواب الجنة ليس بينه وبين الله حجاب. لذلك من يريد أن يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء صافيا مركزا فليدعو عند الركن اليماني. وقد ورد هذا الدعاء، دعاء قصير جدا ولكنه يحمل المضامين العالية التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام، حينما وقف الإمام عند الركن اليماني ودعا الله تعالى: اللهم تب علي حتى أتوب، وعصمني حتى لا أعود.
سنة 1971 ذهبت إلى الحج، أول مرة أذهب حج الواجب، وإذا أنا بالبيت الحرام أشاهد الإمام موسى الصادق الله يفرج عنا على كل الظالم هذا الطاغية قذافي، شاهدته واقف حوله حرس حراسة عند باب الكعبة، ثم خلص اتعانقنا وقبلته، قبلني قال لي: أتعلم ماذا كنت أقرأ؟ قلت: ما كنت تقرأ سيدنا؟ قال: كنت أزور أمير المؤمنين، زيارة أمين الله. وطبعا هذه عندي ذكرى منه خالدة وأذكرها دائما، خصوصا في موسم ومناسبة ميلاد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: إني كلما أحضر هنا عند الكعبة أزور الإمام علي بن أبي طالب زيارة أمين الله، لأنها أول أرض لامست بدن الإمام علي بن أبي طالب. أول أرض مسها الإمام أمير المؤمنين هي هذه البقعة، وهي شنو؟ البيت الحرام، البيت العتيق. يا وليدا، كانت له الكعبة الغراء مهدا وبيتها المعمور، أنت كالشمس إن تعامت عيون عنك أوفار عندها التنور.
السلام عليك يا أمير الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين.